إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون وخير أمة أخرجت للناس. ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقد ورد في فضلهم آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومما جاء في السنة النبوية في فضل الصحابة رضي الله عنهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، أي جبل أحد، ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه البخاري ومسلم. وروى أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. وهو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم من طمس السنن وظهور البدع وفشو الفجور في أقطار الأرض. وقد جاء الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إيذاء الصحابة رضي الله عنهم أو سبهم أو شتمهم، فمن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني وصححه الألباني. ولقد عرف السلف الصالح فضل الصحابة الكرام، وبيّنوا ذلك وردوا على كل من أراد انتقاصهم رضي الله عنهم. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. رواه أحمد في الفضائل وغيره. وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وسأله: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال رحمه الله: لتراب في منخري معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. رواه ابن عساكر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال رحمه الله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم، أي الصحابة، ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع. وجاء عن ابن الصلاح أنه قال في مقدمته: إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع الذين يعتد بهم في الإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية مبينا عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغير من وجهه، والصحيح منها هم فيه معذورون، وإما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. ولهم من أي الصحابة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر عنهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائلهم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله بالأنفس والأموال والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، لقد كرمت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وشرفت لكرم النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه، وكانت مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم جزءاً من شريعة المسلمين، رعوها على مر الزمان كما رعوا باقي الشريعة، وأقاموها كما أقاموا بقية أحكام الدين. وقد يكون قصر بعض المسلمين في هذا الجانب في مراحل من التاريخ وفي وقائع دونت بمداد من أسى، كما يقصر بعض المسلمين في بعض واجباتهم فتكتب عليهم ذنباً من الذنوب وخطيئة من الخطايا، إلا أن الطابع العام للأمة هو معرفة قدرهم وبذل المودة لهم ومحبتهم وموالاتهم. شهدت بذلك عقائدهم المدونة وتفاسيرهم المبسوطة وشروحات السنن وكتب الفقه، كيف لا وهم وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هم وصيته وهم بقيته، إذ يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. وقال ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وآل بيته صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وقرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، هم أشراف الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وفي الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني. وفي رواية في الصحيحين أيضا: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وروى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن رضي الله عنه: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. متفق عليه. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقرآنه العظيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومعلوم أن هذه الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما قبلها وما بعدها كله خطاب لهن رضي الله تعالى عنهن. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، فقد ذكرنا بعض فضائل آل بيت النبوة كما حفظتها كتب السنة والتزمها المسلمون منذ صدر الإسلام الأول، وأنزلوهم منازلهم اللائقة من غير إفراط ولا تفريط، حيث كانت الصلة بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صلة قوية ومتينة، لأنها مبنية على المحبة والقرابة. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال: ارقبوا محمداً في أهل بيته. وفي صحيح البخاري ومسلم أن أبا بكر رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما شهد بالرضا لعلي بن أبي طالب والسبق والفضل. ولما وضع عمر رضي الله عنه الديوان بدأ بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للعباس رضي الله عنه: مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبيه ولو أسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلونهم. فهذا محمد بن الحنفية يسأل أباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال علي: أبو بكر. قلت: أي محمد بن حنفية، ثم من؟ قال: علي ثم عمر. رواه البخاري. ومما يدل على قوة الصلة بين الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسمية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبنائهم بأسماء بعض الصحابة الكرام. فممن سمي باسم أبي بكر الصديق أبو بكر ابن علي بن أبي طالب، وأبو بكر ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، وأبو بكر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب وغيرهم. وممن أيضا سمي باسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن علي بن أبي طالب، وعمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وعمر ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعمر بن علي بن زين العابدين وغيرهم كذلك. وممن سمي باسم عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عائشة بنت جعفر الصادق، وعائشة بنت موسى الكاظم، وعائشة بنت جعفر بن موسى الكاظم، وعائشة بنت علي الرضا ابن موسى الكاظم وغيرهن. ومما أيضا يدلك على قوة الصلة بين آل البيت والصحابة رضي الله عنهم ما وقع بينهم من النكاح والمصاهرة، فقد زوج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، فولدت له زيدا رضي الله عنهم أجمعين. وكذا زوج علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابنه محمد الباقر بأم فروة بنت القاسم بنت محمد بن أبي بكر الصديق، وولدت له جعفر الصادق. ولهذا كان يقول جعفر الصادق رحمه الله: ولدني أبو بكر مرتين. فهذه الأدلة أيها المسلمون والأمثلة وغيرها كثير يدل على تلك الصلة والعلاقة القوية بين الصحابة والآل، وأنه ليس بينهم بغض ولا عداوة كما يصوره بعض الناس اليوم. وفي الختام أيها المسلمون نذكركم بفضل صيام يوم عاشوراء الذي ذكرناه لكم في الخطبة الماضية، ونذكركم أيضا ببعض الأحاديث في هذا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، رواه البخاري ومسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لئن بقي إلى قابل ليصومن التاسع مخالفة لليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع صيام يوم عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون وقومه، ولا علاقة لصيام يوم عاشوراء بمقتل الحسين رضي الله عنه أبدا، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه قبل مقتل الحسين بسنين طويلة. هذا وإن عاشوراء هذا العام يصادف يوم غد السبت، ويوم الجمعة اليوم هو يوم تاسعاء. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ألف بين كلمة المسلمين، اللهم واجمع شملهم على الحق والهدى، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام كن لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يستضعفون فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه لا يخفى عليكم تكالب الأعداء عليهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم منشئ السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزمهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اهزمهم شر هزيمة، اللهم اهزمهم شر هزيمة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم، اللهم اسق العباد والبلاد والدواب واجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار، إنك يا ربنا على كل شيء قدير، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.